أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
وراء كل قصة هجرة حكاية، لكن أصعبها عندما تكون هجرة ممزوجة بالألم. ضحى تعرض قصة ابنتها ذات 8 سنوات التي تعرضت للخطف في العراق عام 2014 لتسرد معاناتها فتقول:
كانت حياتنا روتين عاد مثل أي عائلة طبيعية، يعني من أم لأطفال 2 وزوجة، وأعمل بالبيت، وحاولت أن أعمل بالبيت تحليلي مشروع خاص مثل الحلويات حتى أدعم زوجي بي. كل الآن صارت الحادثة لبنتي.
أي سنة صارت الحادثة تبعت بنتك، وشو الظروف اللي صارت؟
صارت بعد تعرف صارت الأحداث بالعراق، صارت عندنا عصابات مسلحة بالشارع، ما تعرف منين جايين. فسنة 2014 كاني بطبعي أنه تعرف مثل أم أي أم حريصة تودي أطفالها للمدرسة، كانت مثل أي يوم عادي أودي بنتي للمدرسة، فما شفت أنه غير سوري توقفت حافلة بالشارع سدت علينا الطريق، فحاولوا انه ياخذون بنتي، بس اني كان يوم مثل كابوس بالنسبه لي، حاولت ان اتمسك بيها بس ما قدرت. يعني انا هذا الشيء لحد الان انه يألمني، ما قدرت احافظ على بنتي مثل هذا الضرب.
طيب هدي اعصابك، هدي اعصابك. طيب بس احكي لنا كيف صارت الحادثه. انت كنتوا ماشيين بالسياره وفجاه وقفوا
لا مو بالسياره، نعم. هي مسافه المدرسه مال بنتي قريبه يعني عن البيت مالتي، كنت متجهه اياها للمدرسه، توقفت الحافله وسدت علينا الشارع، نزلوا ناس ملثمين حاولوا ان يسحبون بنتي من عندي، طبعا بصراخ لانه الناس يعني واقفين مثل بقيه الايام العاديه يودون اطفال، بس ما يقدرون يساعدوني لان الناس مسلحه وقفت سد علينا الطريق حتى تاخذ بنتي من ايدي. فظلت اصرخ اصرخ، ما قدروا انه يسحبون بنتي من ايدي حتى ياخذوها بالقوه، فواحد ضربني على راسي بالسلاح. بعدها ما حسيت بالدنيا، أخذوا بنتي يعني راحة، ما حسيت إلا بعد أسبوع كامل أنه هاني بالمستشفى. صارت عندي مثل الصدمة، يعني صدمة قوية أنه توقف عندي الزمن بيوم اللي أخذوا بنتي بي. يعني كنت من أقعد أنا ما حاسة، لأنه بعدين حكوا لي يعني أهلي والأقارب واللي يعرفوني أنه كنت أصرخ باللحظة اللي أخذوا بنتي بيها كأنما حلم متوقف عندك.
بعد فترة اللي هي الاختطاف كم كانت المدة حتى تواصلوا معكم فيها؟ يعني قعدوا كم يوم حتى تواصلوا معكم فيها؟
5 أسابيع. فخمسة أسابيع ألم ومعاناة ما أتمناها لأي أم وأب. كنت 50 سنة بالنسبة لنا، فكان أمل كلش ضعيف أنه تبقى على قيد الحياة. ذيك الفترة كانت نسبة أنه اللي يخطفوهم يقتلوهم، يعني يحصلون المبلغ ويقتلوهم مع ذلك.
طيب أم نور، كيف تواصلوا معكم اللي اختطفوها؟ كيف لقوا تليفونكم؟ كيف تواصلوا معكم؟ كيف تفاعل معكم المجتمع؟
ما بعرف كيف حصلوا الرقم، يعني الرقم 7 تبع زوجي، 2 كانوا يتصلون علي الخاطفين.
خلال ال5 أسابيع حكوا معاكم، كيف دبرتوا الفلوس؟
حصلنا شخص يرهن بيوت واحد من الأقارب ماتنا، حصلنا مبلغ من المال ما قدر يعني ما كفل له انه نكمل بقية المبلغ، قال انه رهنوا البيت مالتكم، رهنا البيت عنده وحطانا المبلغ.
كم كان المبلغ المطلوب حتى تدفعوا للفدية؟
بالبداية طلبوا تقريبا 100,000 دولار، بس مع المباحثات مع تعرف انه احنا ما عندنا هذا المبلغ، قللوا المبلغ شوي شوي، قللنا قفلوا انه 50,000 دولار.
طيب وبعدها كيف صارت المفاوضات حتى وصلتوا لسلموكم البنت؟
انه نلتقي يعني زوجي واحدة بدون اي لا شرط بوليس لا شرطة لا اي احد يعني تبع الحكومة، انه يكون وياه زوجي واحدة فقط، انه يروح مكان محدد هم يحددوا يكون تواصل وياه. تقريبا هو خرج من البيت ساعة 5-4 العصر، رجع ساعة 1 بالليل. خلال هذا الوقت بدلون مكان، فاحنا خلال هذا الوقت احنا قلنا خلص يعني قتله هو وبنتي، يعني احنا كنا بحالة هلع برا البيت، فكنا حالة هلع انه قلت خلاص يعني زوجي راح وبنتي راح من عندي انتهى. وبعد اكيد كتلوهم، لان ما معقوله خلال هذا الوقت هذا كله انه ما كنت اتصال من عندهم، واكيد انه كتلوهم، يعني ما في اي فتشي يعني انه يوصلني انهم حيين.
وشو صار بعدها؟
فكانت هاي الفترة كلها كأنما سنين يعني بالنسبة لي، إلى أن وصلوا للبيت. طبعا أول ما وصلوا إحنا كنا في حالة يعني يرثى لها، ما أتمناها لأي أحد. بدت المعاناة بعد الخطف.
شو صار معكم بعد الخطف؟ بعد ما رجع جوزك ومع البنت على خير وهدات بال وسلامة،
بدت معاناتنا ويا بنتنا، يعني كيف نخرجها من هالحالة اللي كانت بيها. لأنه بعد تقريبا 3 أشهر أو شهرين من العلاج المستمر كانت في حالة صدمة شديدة، لأن طفلة يعني، فكانوا مفهميها أنه أني ماخذيني، مو شافوها يعني، هي شافتهم من ضربوني، فكانوا مفهميها أنه أني وياها. فإذا كانت تصرخ بالطريق، حتى لا تصرخ بالطريق، يقولوا لها إذا صرختي أمك بالسيارة الثانية يعني ورانا رح نقتلها إذا صرختي، حتى لا تصرخ. بسبب هذا أنه هي ظلت كاتمة، يعني كاتمة في قلبها يعني ما تتكلم. فمن أخذناها من بعد ما انحرروها أخذناها، ظلت يعني كأنما هي فاقدة النطق نهائيا، تسمع بس ما تقدر تنطق
من الخوف.
ظلينا بالعلاج تقريبا 3 أشهر إلى 2.5 شهر، إلى أن قامت مثل الطفل أنه تتكلم، كأنما أول مرة الطفل مني يبدي ينطق بالأحرف.
طيب بعد ما على خير رجعت نور للبيت، كانت فاقدة للحديث أو للكلام، حدثينا عن هاي الرحلة حتى بلشت تتكلم وبدأت تحكي شوي شوي.
بدأت يعني رحلة العلاج، احنا نسميها المرحلة الثانية اللي بعد الخطف. دخلنا أنا وياها بالكون، اثنيناتنا تعرضنا نفس الحالة الخطف، لأن هي مثل هي مرحلة واني مرحلة يعني. بدينا أنا وياها بالعلاج، أنا أحاول أن أكون الأم القوية، ما أبين قدامها أنه أنا ضعيفة. تعرف إذا الأم بينت ضعيفة قدام بنت أكثر بعد تضعف، أو الولد يعني. دخلنا العلاج المكثف، كأنما دخلونا بغرفة مثل ما تصم البق، حتى يبدون يعلموها للنطق، تقدر تنطق مرة ثانية، لأن قالوا هي في حالة انهيار عصبي شديد يعني. من أول يوم خرجت بي إلى أن دخلنا 3 شهر بعد الإفراج عنها، بدأت تنطق أول كلمة قالتها ما، يعني كأنما صيحة، يعني كأنما تناديني. أول نطق اللي قالتها يعني بالضبط نفس ما أول طفل ما ينطق بصيح الأمة. استمرت بعدها ب3 شهور أنه بدأت شوي تكون تتكلم، إلى أن قامت شوي تتكلم ورجعت الوضعياتها شوية طبيعية. بعدها والدها قام يبحث عن تعرف مثل ملجأ إنه إنهم غير مكان، إنه حتى يخلصنا من المكان اللي إحنا بيه، لأن بعد الوضعية قامت تزيد سوء. فقام يقدم على دراسة على مود نطلع، حتى نقدر هم نساعد بنتنا شوية على مود حالتها النفسية تكون بعد أحسن لها، ونقدر نعالجها بنفس الوقت. الآن جتنا الفرصة إنه الدراسة بأستراليا، قدم يعني أكثر من دولة من ضمنها كانت أستراليا. انقبلنا بالسترالية، جينا 2015.
جيتوا على فيزة ايش؟ دراسة فقط في البداية؟
سجودن فيزة.
بعد ما وصلتوا لأستراليا بفيزة طالب لزوجك، شو المرحلة اللي بعدها حتى تأقلمتم مع الوضع انت والأولاد، وحتى وصلتم شو عملتوا حتى بلشتوا تشعروا بالاستقرار في أستراليا، خصوصا مع وضع نور شوي اللي مش متوازن؟
بدينا يعني كنت اروح مثل هم يسوون كورسات مال انجليش باللايبر، لان احنا من الاطفال بالمدارس، فكنت اروح كورسات مسويهن فري باللايبر مال انجليزي. بس هناك يعني هي كانت المعلمة مالتي انه تشتغل منظمة، وقتها حكي يعني صديقة لي حكت لها الوضعية يعني وضع مالتنا، فساعدونا احنا لازم كل الاساسية عندنا الاطفال لازم احنا ندفع لهم بالمدارس، بنتنا مدرسة كاثوليكية عن طريق هالمعلمة.
طيب كيف نور بدأت تتعالج في استراليا؟ لمين لجأتي حتى وصلتي لمرحلة جيدة تشعري أنت بالأمان في أستراليا، تشعر بناتك بالأمان؟ نور كيف بدأت تتفاعل مع الوضع في أستراليا؟
هي نفس المعلمة اللي ساعدتني بالبنات، فهي حولتنا على منظمة اسمها Foundation House، بنوها مدة 3 سنوات، كانت فترة علاج إلها البنتي يعني والإلي، يعني كنا نحضر السيشن بالجلسة يعني أنا وياها.
في مراحل العلاج كان في مواقف هامة صارت معك، احكي لنا هيك أبرز الأشياء اللي صارت معكم سواء سلبيا أثناء العلاج وأيضا إيجابيا. أم نور،
أهم الجلسات اللي حضرناها طلبت من عندنا الدكتورة أنه نرسم، فهي رسمت يعني ما زلت أحتفظ فيها رسمة، أنه هي مكان وإحنا مكان ثاني بعيدين وما أدي إيدها. صراحة كانت هاي الجلسة الأقوى بالنسبة لي، لأنه بالنسبة لي كأم يعني أنت يعني أشعر بالخجل من عندها، لأنه ما قدرت أني أحميها بنفس الوقت أنه هي تريدني أكون جنبها. كانت الجلسة اللي هي المواجهة، بدينا نتكلم أنا وياها، أنه قلت لها أنا آسفة يعني ما قدرت أني أحميك، وهي حضنتني بقوة أنه قالت لي أنه هذا مو الغلط، غلطك يعني بوقتها. فكانت هاي الجلسة نقطة التحول يعني بالنسبة لي وبالنسبة لها. فسوري بس ما أقدر يعني فما قدرت مالك أعصابي سور.
ولا همك.
دكتورة قالت إنه ما دام تتكلمتوا يعني حاولي أنت بالبيت تكونين يعني أقرب إلها. بدينا نتكلم، هاي النقطة التحول بالنسبة لها، إنه هي شنو تشعر تيجي تقول لي، وشنو أنا أشعر وأجي أقول لها، يعني حتى لو كان عندها كابوس تجي تحكي لي المفروض، وأنا كذلك.
بعد هاي المرحلة العصيبة سواء كان بالعراق أو حتى هون في مرحلة العلاج في أستراليا، وصفينا هاي الحالة بعد يعني مرحلة جيدة من العلاج، وصلت إلى مرحلة من الاستقرار النفسي.
كنا صراحة محظوظين أنه طلعت لنا أستراليا، يعني بعد تعرف بلد الأمان، بلد الخير، فاتحة أيديها للكل. شعر هسه أنه كأنما فراشات إحنا نطير. فالحمد لله أنا وياها تجاوزنا تقريبا نقول سلسل مرحلة، بقت السلسل الثاني.
ومنور دعوات الخير لكم، الحمد لله على السلامة لكم جميعا.
الله
إن شاء الله تشوفي نور وأختها وفي أحسن حال.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.